أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة في الوجادة. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسائل الست الأولى من أنحاء تحمل الحديث. المسألة الأولى السماع، المسألة الثانية القراءة على الشيخ، المسألة الثالثة الإجازة، المسألة الرابعة المناولة، المسألة الخامسة الكتابة، المسألة السادسة الإعلام، واليوم إن شاء الله نشرع في المسألة السابعة الوجادة. وقبل أن نشرع في بيان المسألة السابعة نوضح ما ذكرناه بالأمس في نهاية بحث المسألة السادسة الإعلام. قلنا الكلام في الإعلام في مسألتين. المسألة الأولى تطرقنا إلى الإعلام، المسألة الثانية تطرقنا إلى ما في معنى الإعلام. ما هو الذي في معنى الإعلام؟ الوصية. في الوصية ذكرنا ثلاثة أمور. الأمر الأول معنى الوصية، الأمر الثاني الحكم، يعني حكم الوصية ما هو حكمها، الأمر الثالث أمثلة الوصية. فالشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية في كتابه الرعاية لحال البداية في علم الدراية تطرق إلى أن الوصية هي في معنى الإعلام، وذكر ثلاثة أمور. هذه الأمور الثلاثة رتبها أستاذنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأمر الأول الثاني الثالث. فكان الأمر الأول في بيان الوصية وأن الوصية في معنى الإعلام، كما إذا أوصى عند موته أو سفره بكتاب يرويه. الأمر الثاني الحكم، يعني لا أن ما في حكم الإعلام أمران، الأمر الأول الوصية والثاني الحكم، لا، الأمر الثاني يعني حكم الوصية، يعني حكم ما في معنى الإعلام. يوجد فيها قولان، كما أن في الإعلام يوجد قولان الجواز وعدم الجواز، أيضا التحديث والرواية بالوصية يوجد فيها قولان، قول بالجواز لأنها بمعنى في معنى الإذن، وقول بالمنع وعدم الجواز. القول والأمر الثالث الأمثلة على الوصية. في نهاية هذا المثال حينما قلت لمحمد بن سيرين إن فلانا أوصى لي بكتبه أحدث عن، قال نعم، قال حماد وكان أبو قلابة يقول ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا فأحرقوها. أنا رجعت قرأناها فأحرقوها لكي يتم المطلب. لما رجعت إلى الدراية هذا النص غير دقيق، في الدراية هكذا يقول ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا فأحرقوها، هذا النص أدق، يعني إن لم يكن حيا فأحرقوا كتبي. هذا تمام الكلام في المسألة السادسة الإعلام. المسألة السابعة والأخيرة وهي الوجادة، وتفصيل الكلام في الوجادة في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في توليد الإجازة، من أين تولدت هذه اللفظة الوجادة وليس الإجازة. نقول الشهيد الثاني رحمه الله: الوجادة بكسر الواو، وهي مصدر وجد يجدو، مولد من غير العرب، غير مسموع من العرب الموثوق بعربيتهم. إذن أصل هذه الكلمة ليس من العرب، وإنما ولده العلماء بلفظ الوجادة لما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة. يعني أن تجد كتاب مكتوب على هذا كتاب الاختصاص تأليف الشيخ المفيد، لذلك هناك كلام، هل كتاب الاختصاص النسخة الواصلة إلينا هي نسخة المفيد التي كتبها الشيخ المفيد أو لا؟ أو مثلا كتاب التفسير المنسوب إلى الإمام الرضا، هذا أيضا وصل إلينا بالوجادة، حيث وجدوا العرب قد فرقوا بين مصادر وجدة للتمييز بين المعاني المختلفة. لفظ وجدة لها معاني كثيرة، الآن سنذكر المعاني الكثيرة، ثم من هذه المعاني الكثيرة اقتبسوا هذا المعنى، هذه اللفظة وجادة. فإنهم قالوا: وجد ضالته وجدانان بكسر الواو، وإجدانان بالهمزة المكسورة، ووجد مطلوبه وجودان، وفي الغضب موجده وجده، وفي الغناء وجد مثلث الواو، يعني يقرأ بالحركات الثلاث، ووجدتان وقرئ بالثلاثة في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني وجدكم، وجدكم، وجدكم المشهور بالضم وجدكم، وفي الحب وجدا. فلما رأى المولدون مصادر هذا الفعل المختلفة في الغضب وفي الحب وفي وجدان الضال والمطلوب، فلما رأى المولدون مصادر هذا الفعل المختلفة بسبب اختلاف المعاني، ولدوا لهذا المعنى، يعني العثور على كتابين أو نسختين، معنى الوجادة للتمييز بينها وبين غيرها من الطرق. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في تولد لفظ الوجادة. ذلك لم نقل أصل، لأنها أصلها غير عربي، كيف نقول أصلها؟ النقطة الثانية في عبارات الوجادة: وهذا النوع من أخذ الحديث ونقله عبارة عن يجد إنسان كتابا أو حديثان وهو مروي عن إنسان بخطه، وهذا الإنسان معاصر له أو غير معاصر، ولم يسمع منه هذا الواجد وليس له إجازة من ولا نحوها، فيقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن، أو يقول: وجدت بخط فلان عن فلان، إلى آخر هذه العبائر التي استقر عليها العمل قديما وحديثا. وهذا تجده كثيرا في بحار الأنوار للمحدث المجلسي رحمه الله. والتحديث بالوجادة منقطع مرسل، ولكن فيه شائبة الاتصال حينما يقول وجدت بخط فلان. وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال عن فلان أو قال فلان، وذلك تدليس واضح وقبيح يوهم أنه قد سمع منه مع أنه لم يسمع منه، وإنما وجد في نسخة تنسب إليه. وجازف بعضهم فقال حدثنا أخبرنا، وهذا غلط منكر، وهذا لا يصح إلا إذا وثق أن هذا الكتاب هو بخط الشيخ المذكور أو تيقن أنه كتابه وقد كتبه غيره. فإذا لم يتحقق الواجد من الخاط يقول بلغني عن فلان أو وجدت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان إن كان أخبره به أحد، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان، أو قيل إنه بخط فلان، ونحو ذلك من العبارات الدقيقة. وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحة بأن قابلها هو أو قابلها ثقة على وجه حصل الإطمئنان والوثوق بها لمصنف من العلماء، قال فيه يعني في نقله لتلك النسخة قال فلان يعني ذلك المصنف، وإذا لم يثق بالنسخة ماذا يقول؟ بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو وجدت في نسختين من الكتاب الفلاني، أو وجدت في نسختين تنسب إلى فلان. يقول الشهيد الثاني وقد تسامح أكثر الناس في هذا الزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرز وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عن من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وذكر فلان كذا، وليس بجيد، بل الصواب ما فصلناه أن يكون الناقل ممن يعرف الساقط من الكتاب والمغير منه المصحح، فإنه إذا تأمل ووثق بالعبارة يرجى له جواز إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية من الوجادة. النقطة الثالثة في حكم نوعي الوجادة. الوجادة على نحوين، وجادة مطلقة ووجادة مع الإجازة. فقد يجد نسختين والحال أنه لديه إجازة لرواية جميع كتب وروايات صاحب النسخة، مثلا يجد نسخة مكتوب عليها كتاب الاختصاص للشيخ المفيد ولديه إجازة تصل إلى الشيخ المفيد برواية جميع كتب وروايات الشيخ المفيد، فهذه وجادة مع الإجازة، وتارة وجادة مجردة عن الإجازة. طبعا إجازة إما من نفس المصنف أو المؤلف، وإما لا من شيخ يرويها. إذن النقطة الثالثة في حكم الوجادة، وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدثين والأصوليين. فقد يجد نسخة ويثق أن هذه النسخة فعلا هي للمفيد من خلال القراءة إنها بخط المفيد بشهادة مجموعة، فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه جواز العمل بالوجادة الموثوقة، ووجهوه بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها. هذا تمام الكلام في القول الأول الجواز. القول الثاني المنع، وحجة المنع واضحة، إذ أنه لم يحدث بها لفظا ولا معنى. يعني المؤلف الذي نسب إليه الكتاب لم يحدث من وجد الكتاب لا باللفظ ولا بالكتابة، هذا في الوجادة المجردة عن الوجادة المجردة عن الإجازة. وأما إذا اقترنت الوجادة بالإجازة بأن يكون الموجود خطه حيا حيا وأجازه ووجد النسخة ثم قال أنا وجدت نسخة تنسب إليه، قال نعم أنا أجيزك في روايتها، أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط، وجد النسخة ذهب إلى شيخه قال نعم هذه النسخة لفلان وأنا عندي إجازة لرواية كتبه وأنا أجيزك، فلا إشكال في جواز الرواية والعمل. هذا في الحقيقة هو عمل بالإجازة وليس عملا بالوجادة. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة والأخيرة من أنحاء تحمل الحديث، وهي الوجادة. واتضح أنه لا يصح الحديث والإخبار بالوجادة إلا إذا اقترنت بالإجازة الصحيحة. إلى هنا انتهينا من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الثالث، الباب الثالث في علم الإسناد، الفصل الأول في أنحاء تحمل الحديث، المبحث الأول في أنحاء الفصل الأول في أنحاء تحمل الحديث. المبحث الأول كان متن كتاب الرعاية للشهيد الثاني. المبحث الثاني الملحقات والتحقيقات. الملحق الأول في ذكر أمثلة أنحاء تحمل الحديث. الملحق الثاني الإجازة ومشكلة النسخ في كتب الرواية. الملحق الثالث هل تشترط الإجازة في جواز الرواية. الملحق الرابع العنعنة في الأسانيد. نشرع في بيان الملحق الأول في ذكر أمثلة أنحاء تحمل الحديث. ما هو الهدف من هذا الملحق؟ الهدف من هذا الملحق هو دفع التصور المشهور، وهو أن الشيعة الإمامية ليس لهم أي شيء في علم الدراية، وإن أول من ألف في الدراية هو الشهيد الثاني في كتابه البداية في علم الدراية، ثم كتابه الرعاية لحال البداية، وقد أخذه من العامة وخصوصا مقدمة ابن الصلاح. ولكن لو رجعنا إلى الروايات الشريفة وإلى كلمات المتقدمين من فقهائنا وعلمائنا وأصحابنا، نجد أن هذه المصطلحات الواردة في أنحاء تحمل الحديث قد وردت أيضا في الروايات الشريفة، هذا الأمر الأول. وثانيا أيضا وردت في كلمات أصحابنا رضوان الله عليهم. نعم الشهيد الثاني هو أول من ألف في هذا المضمار، فأول من جمع كتابا جامعا شاملا يجمع جميع هذه المصطلحات هو الشهيد الثاني في كتابيها البداية والرعاية، واللذان أصبحا محورا للدراسات والأبحاث منذ تأليفهما إلى يومنا هذا. المحور هو كتابي، هو كتاب الشهيد الثاني. لذلك الآن نتطرق إلى أنحاء تحمل الحديث السبعة لنلحظ هل وردت هذه الألفاظ، هذه الأنحاء في الروايات أولا وفي كلمات الأصحاب ثانيا. الأمر الأول السماع. السماع من لفظ الشيخ، مع وضوح أنه هو الوسيلة الأصلية في التعلم والتعليم للحديث وغيره، الظاهر من أكثر المرويات أنها وردت بصورة شفاهية من النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك خطب النبي وكلمات الأئمة عليهم السلام والإملاءات الكثيرة. فمن الواضح أنه كانت الوسيلة في التعلم والتعليم هي ماذا؟ المشافهة وسماع الأصحاب من النبي والأئمة عليهم السلام. فهذا المصطلح لفظ السماع قد ورد كثيرا في الروايات الشريفة، وقد شاع استعماله في كلمات الأصحاب. لذلك نتعرض في القسم الأول إلى لفظ السماع في الروايات، وفي الأمر الثاني نتعرض إلى لفظ السماع في كلمات المتقدمين من أصحابنا. الأمر الأول الروايات، روايات كثيرة. الرواية الأولى ما ذكره الشهيد الثاني رضوان الله عليه في عبارته السابقة الواردة فيما نقلناه، وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئن القوم فيسمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى. شاهد فيسمعون. قال عليه السلام: فقرأ عليهم من أولهم حديثا، من أوله حديثا، ومن وسطه حديثا، ومن آخره حديثا. هذا الرواية فيها الأمر الأول السماع، وفيها الأمر الثاني القراءة. الرواية الثانية صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل، قول الله جل ثناؤه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. إذن السماع. الرواية الثالثة، طبعا هذه الرواية موجودة في الكافي الجزء 51 الحديث الأول. الرواية الثالثة صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال عليه السلام: إن كنت تريد معانيه فلا بأس. الكافي الجزء الأول صفحة 51 الحديث 2. الرواية الرابعة رواية داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجي. قال: فتعمد ذلك. قال: فتعمد ذلك. قلت: لا. فقال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس. الكافي الجزء الأول صفحة 51 الحديث الثالث. الحديث الخامس رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الحديث أسمعه منك، أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك، أرويه عنك؟ قال: سواء. إلا أنك ترويه عن أبي أحب إلي. وقال أبو عبد الله عليه السلام لجميل: ما سمعت مني فارويه عن أبي. حلو هذا الرواية. الكاف الجزء الأول صفحة 51 الحديث 54. إلى هنا القسم الأول تم، مفردة السماع وهو النحو الأول من أنحاء تحمل الحديث وقد وردت في الروايات. الأمر الثاني ورود لفظ السماع في كلمات القدماء والعمدة كلمات الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. الثاني ما تكرر ذكره كثيرا في فهرستي الشيخ النجاشي والطوسي، وقد صرحا في موارد عديدة بسماعهما من شيوخهما وسماع الشيوخ من مشايخهم وهكذا في بقية سلسلة الأسانيد. ويظهر من كثرة ذلك في كلام الشيخ النجاشي والطوسي أن وسيلة السمع في تحمل الحديث هي التي كانت شائعة في أغلب الأزمنة، وهذه الموارد كثيرة لو نذكرها نحتاج إلى مجلد. نذكر بعضها على سبيل المثال. أما موارد لفظ السمع في فهرست النجاشي فقد وردت بصيغة سمعت ومشتقاتها، والقائل تارة هو النجاشي وأخرى مشايخ النجاشي أو غيرهم من بقية الوسائط. ونحن هنا نذكر جملة من هذه الموارد. نبدأ بذكر رقم الترجمة ثم رقم الصفحات. رقم الترجمة 41 ورقم الصفحة 84. رقم الترجمة 67 رقم الصفحة 158. رقم الترجمة 85 206 الصفحة. الآن نذكر الرقمين، الرقم الأول للترجمة والرقم الثاني للصفحة. 85 207 123 318 125 322 125 323 126 325 126 326 132 339 133 343 134 346 142 370 145 377 232 615 257 675 257 676 272 714 326 887 350 944 375 1032 396 1059 453 1226 455 1235 460 1258. وهناك موارد عديدة، هذا بالنسبة إلى فهرست النجاشي. وأما الموارد التي ذكرت في فهرست الشيخ الطوسي، رقم الترجمة 34 رقم الصفحة 29 37 32 71 58 95 75 195 135 392 272 425 284 426 285 432 288 446 296 654 423 718 453 813 511. ويكفي هذا المقدار من عاد مفردة السماع في كلمات الشيخ الطوسي والنجاشي رضوان الله عليهما. هذا تمام الكلام في المفردة الأولى، النحو الأول من أنحاء تحمل الحديث وهو السماع. النحو الثاني من أنحاء تحمل الحديث القراءة. القراءة على الشيخ هذا لعله لم يذكر في الروايات، لأنه كان من ديدن الأئمة، هم يلقون والأصحاب يسمعون، ولم يكن شائعا آنذاك أن يأتوا ويقرؤون الأحاديث على الأئمة عليهم السلام. نعم عندنا بعض الكتب قد عرضت على الأئمة عليهم السلام، ككتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن الذي عرض على الإمام العسكري عليه السلام فقال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، وأيضا كتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الإمام عليه السلام. إذن بالنسبة إلى القراءة قد يستفاد من الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول ما في الروايات. الأمر الثاني ما في كلمات الرجاليين وأساتذة الحديث، فإن استخدام القراءة بوصفها مصطلحا للتحمل عن الشيوخ كثيرا، خصوصا في كتاب فهرست الشيخي، فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي. فقد ذكر مفردة القراءة في موارد كثيرة نذكرها باختصار. أما فهرست النجاشي رقم الترجمة 47 صفحة 26 68 31 180 75 194 80 283 250 100 318 123 328 126 375 144 554 209 599 227 606 229 620 234 676 257 766 287 807 297 849 310 887 326 1043 383 1046 385 1199 444 1118 451 1262 461. هذا بالنسبة إلى ما ورد في فهرست النجاشي. وأما ما ورد في فهرست الشيخ الطوسي 31-26 32-27 62-47 82-65 94-74 97-77 162-122 259-166 316-215 392-272 432-288 553-349 603-393 711-444 806-507 876-537. هذه بعض الموارد التي وردت فيها مشتقات مفردة القراءة في كتابي وفهرستي الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. النحو الثالث الإجازة، فإن الإجازة كثيرة الدوران منذ القديم لدى محدثي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ومن الواضح أن المراد بالإجازة الإذن بالحديث، وردت الإجازة بمفهومها اللغوي في كثير من كلمات المحدثين ومتقدميهم، بمن فيهم أصحاب الكتب والأصول الأولية من أصحاب الأئمة، وهذا واضح وظاهر لمن يراجع هذه الكلمة ومشتقاتها فيما وصلنا من كتب المشيخة، فإن أهمها كما هو واضح فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي، وقد تكرر ذكر الإجازة كثيرا فيهما، وقد وصل إلينا الكثير من نصوص إجازات علمائنا، وقد خصص العلامة المجلسي رحمه الله آخر مجلدات كتاب بحار الأنوار بالإجازات، وهي تقريبا 4 مجلدات، وقد ذكر العلامة المجلسي في مجلداته 4 ما عثر عليه من هذه الإجازات، وصنف المحدث النوري الطبرسي صاحب المستدراك رحمه الله إجازته الكبيرة التي ضمنها في خاتمة المستدراك، وذكر فيها طرق الإجازة والتي تنتهي إلى أصحاب أئمتنا. اشتهر اسم إجازة المحدث النوري باسم مواقع النجوم، ومن يراجع الكثير من كتب الرجال والتراجم يجد الكثير من الإجازات، ومن أهم هذه الكتب كتاب لؤلؤة البحرين للمحدث الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، والإجازة الكبيرة للسيد عبد الله التستري. ومن يتتبع لفظة ومفردة إجازة من كتاب الذريعة للمحقق الطهراني الشيخ أغا بزرق الطهراني يجد الكثير من الإجازات وكتب الإجازات. هذه المفردة الإجازة وردت في الكثير من كتب محدثينا. المفردة الرابعة المناولة، هذه المفردة لم تستخدم بهذا التعبير في عبارات التحمل عند علمائنا المتقدمين، لكن واقعها المصداقي كثير جدا، يظهر ذلك جليا بمجرد الالتفات إلى أن طبيعة نقل الحديث الأولية تتم في كثير من الحالات عبر إعطاء الكتب والنسخ واستنساخها من قبل التلامذة أو المستنسخين، وهذا المطلب من الواضحات بحيث يمكننا الاستغناء بوضوحه عن التدليل عليه بالأمثلة والنماذج. ورغم ذلك نكتفي بذكر 3 عبائر من كتاب النجاشي تدل بوضوح على واقع المطلوب. الشاهد الأول، ما ورد في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشي أخبرني ابن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشى فسألته أن يخرج لي وفي نسخة إلي كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر فأخرجهما إلي، فقلت له أحب أن تجيزهما لي، فقال لي يا رحمك الله وما عجلتك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد. فقلت لا آمن الحدثان، هذا الموت يأتيني، فقلت لا آمن الحدثان، فقال لو علمت أن هذا الحديث يكون، قال يعني الوشاء، فقال لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني أدركت في هذا المسجد 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد، وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة. فهرست الشيخ النجاشي صفحة 39 و40، رقم الترجمة 8. الشاهد الثاني، ما ورد في ترجمة علي بن عبد الله بن عمران القرشي المخزومي قال النجاشي وصنف كتاب الحج وكتاب الرد على أهل القياس، فأما كتاب الحج فسلم إلي نسخته فنسختها. فهرست النجاشي صفحة 268 رقم الترجمة 698. الشاهد الثالث على المناولة والنسخ ما ورد في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الله بن مهران الكرخي: كتبنا إلى أبي عبد الله عليه السلام نسأله أن يكتب أو يخرج إلينا كتابا نعمل به، فأخرج إلينا كتاب عمل. قال الصفواني: نسخته. فقابل به كتاب ابن خانبة زيادة حروف أو نقصان حروف يسيرة. فهرست النجاشي صفحة 346 رقم الترجمة 935. النحو الرابع من أنحاء تحمل الحديث الكتابة. الكتابة أوضح من أن تحتاج إلى التمثيل، فإن الكتابة هي أخت السماع في نقل الحديث، وهي مع وضوحها فإن هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرناها والشواهد الثلاثة تصلح لها ولا داعي للإطالة. ويمكن أيضا أن نستدل بالتوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة ومن الأئمة المتأخرين فإنها بالكتابة. وفي عهد الأئمة المتأخرين الإمام الجواد والهادي والعسكري وخصوصا الحجة كثرت الكتابة. النحو الخامس الإعلام. أما الإعلام فهو كمصطلح فهو كمثل سابقه في عدم شيوع استخدامه لدى المتقدمين في أنحاء تحمل الحديث، ولكنه كواقع معاش في الرواية لا تنفك عنه معظم مفردات الأداء والتحمل كما هو واضح. المفردة السادسة والأخيرة الوجادة. الوجادة لم نجد لها استعمالا عند علمائنا المتقدمين كمصطلح في الحديث، فالوجادة غير موجودة لا في الروايات ولا في كلمات المتقدمين كالشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. ويظهر أن الوجادة لم تكن معروفة عندهم بمعنى أنهم ونتيجة لاهتمامهم بالروايات وكثرة تدارسها شاعت بينهم أنحاء التحمل الأخرى خصوصا السماع والقراءة على الشيخ. نعم، ربما انتشر البحث عن الوجادة لدى المتأخرين حيث مثلوا لها بكتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا والذي لا نجد له عينا ولا أثرا في كلمات أصحابنا المتقدمين. وأول من عثر عليه في القرن الحادي عشر وأول من عثر عليه على كتاب التفسير المنسوب في القرن الحادي عشر هو المجلسي الأول شيخ محمد تقي المجلسي. وقد مثل للوجادة وهذا النحو من تحمل الحديث بكتاب الرجال المنسوب إلى ابن الغضائري، حيث لا يملك أحد من الأعلام سندا صحيحا إلى كتاب ابن الغضائري. وربما انفتح البحث حول جملة من النسخ غير المشهورة لكتب اشتهرت بعناوينها مثل كتاب مدينة العلم الذي لم يصل إلينا. هذا تمام الكلام في بحث أنحاء تحمل الحديث الستة في الروايات أولا وكلمات الأصحاب ثانيا. وفي الختام نقول إن هذه الأنحاء كما تدرس في حال أي راوي قد تدرس بلحاظ حال الراوي المباشر عن المعصوم عليه السلام، فإنه قد ينقل عن المعصوم سماعا وقد ينقل عن المعصوم قراءة عليه وقد ينقل عن المعصوم إجازة وغير ذلك. هذا تمام الكلام في الملحق الأول. الملحق الثاني وهذا مهم جدا: الإجازة ومشكلة النسخ في كتب الرواية. يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.